بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فنحن اليوم مع الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. ومسألة الإيمان بالقضاء والقدر من أصول الاعتقاد، يؤمن فيها أهل الحق بأن ما شاء الله جل وعلا كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. وقبل ذكر الأدلة على هذه المرتبة من مراتب الإيمان، فإنا لابد أن نعرف ما معنى القضاء وما معنى القدر. إذا نظرنا في معاني القضاء في اللغة، فإنه يرجع إلى إحكام الشيء وإلى إتقانه وإتمامه، وجاءت لفظة القضاء في القرآن جاءت بمعنى الأمر، كقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وجاءت بمعنى الإنهاء والأداء، كقول الله جل وعلا: وقضينا إليه ذلك الأمر، وجاءت بمعنى الحكم، قول الله جل وعلا: فاقض ما أنت قاض، أي احكم بما أنت تحكم به. وجاء القدر في اللغة بمعنى مبلغ الشيء، ويقال القدر ويقال القدر. وقدر كل شيء هو مقاسه ومقداره. عرف العلماء القضاء والقدر تعريفا شمل المعنيين، فقالوا: هو تقدير الله جل وعلا الأشياء في اللوح المحفوظ، وعلمه سبحانه وتعالى بأنها ستقع، قدرها في الأزل، وعلمه سبحانه وتعالى بأنها ستقع، وكتابته لذلك، ومشيئته سبحانه لها، وأنها تقع على حسب ما قدر لها أو ما قدر لها جل وعلا. فإذن هي تقدير الله تعالى للأشياء في القدم، وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات محددة، كتابته سبحانه وتعالى لذلك، ومشيئته له، ووقوعها على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ جاءت أقوال في التفريق بين الأمرين، وإن كان لا يظهر كبير ثمرة للتفريق، فقال بعضهم: القضاء هو إرادة الله جل وعلا الأزلية السابقة، والقدر إيجاد هذه الأشياء، حصولها في خصائصها وصفاتها المحددة وأوقاتها المحددة. وجاء الإيمان بالقضاء والقدر في نصوص القرآن وفي نصوص السنة، فمن ذلك قول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله جل وعلا: ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي قول الله جل وعلا في سورة الأعلى: والذي قدر فهدى. هذا كله من الآيات الدالة على مرتبة الإيمان بالقدر. والسنة كذلك جاءت بالدلالة على هذا الركن كما في حديث جبريل الذي معنا، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وما رواه مسلم أيضا عن طاووس بن كيسان اليماني أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو حتى الكيس والعجز، كل شيء بقدر. وجاء في مسلم أن المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، يخاصمونه يعني ما هو القدر وما هو كذا، ويعترضون. فأنزل الله جل وعلا: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. عندما نقول نؤمن بالقدر فمعنى ذلك أننا نؤمن بأربعة مراتب، أربع مراتب للقدر. من أقر بها جميعا فإن إيمانه بالقدر يكون إيمانا صحيحا مكتملا، ومن انتقص واحدا من هذه لم يكن إيمانه بالقدر مكتملا. جمعها الناظم في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إذن العلم المرتبة الأولى، الإيمان بعلم الله جل وعلا الشامل المحيط بكل شيء. الذي يؤمن بالقدر لابد أن يؤمن بهذا العلم، علم الله جل وعلا. يقول ربنا جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحاط علمه بكل شيء، أحاط علمه بالكائنات، أحاط علمه بجميع المخلوقات. يعلم جل وعلا خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه وبإحاطته. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ما ينزل منها على البحار وعدد ما يسقط منها على الأنهار، يعلم تفاصيل كل شيء بسكناتها وحركاتها، علم كامل لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. علم الله. يقول الله جل وعلا: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يعلم الراغب في الهداية ويعلم الراغب في الغواية، ويعلم من يستحق النجاة ويعلم من يستحق العذاب. فعلمه علم كامل جل وعلا. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله جل وعلا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة مكتوب في اللوح المحفوظ. قال جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال جل وعلا: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وقال جل وعلا: إنا كل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. إن ذلك في كتاب. كل شيء كتبه الله جل وعلا، حتى جاء عن ابن عباس أنه قال: حتى وضع يدك على خدك بقدر الله. تؤمن بأن الله كتب كل شيء، كتب مقادير الخلائق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وجاء في رواية: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر وما كان وما هو كائن إلى الأبد. هذه المنزلة وهذه المرتبة وهي مرتبة الكتابة، كتابة كل شيء من أفعال الكائنات ومن خلقها ومن رزقها ومن أمورها ومما يندرج تحت هذه الكتابة المقادير التي يجعلها الله جل وعلا. وذلك أول هذه المقادير ما تقدم من الكتابة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهناك من المقادير التقدير حين أخذ الله جل وعلا الميثاق على بني آدم وهم على ظهر أبيهم آدم. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. المقصود هنا بالآية الفطرة. أخذ الله جل وعلا عليهم الميثاق أنهم يكونون على الفطرة. فهذه الكتابة لجميع الخلق من الإنس، لجميع الخلق من الإنس. وهناك التقدير العمري وهو كتابة الملائكة للإنسان لجميع ما يحصل في عمره. ويدل على هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا التقدير وما قبله هو موجود في اللوح المحفوظ، ولكن هذا مما تكتبه الملائكة، وهو جزء من التقدير العام الذي كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، لكن هذا خاص بكل إنسان على حدة، حين يكون جنينا. وكذلك هناك التقدير الحولي، وهو في كل سنة، في كل سنة في ليلة القدر لما يكون في العام، كما قال الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يقضى في هذه السنة بمعايش الناس ومصائبهم وموتهم وحياتهم وما يتعلق بذلك في سنة كاملة. وهناك التقدير اليومي لما يقع في اليوم، التقدير اليومي جزء من التقدير الحولي، ودليل التقدير اليومي قول الله جل وعلا: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. فقال أهل العلم: من شأنه جل وعلا أن يغفر الذنب وأن يفرج الكرب وأن يرفع قوما وأن يخفض آخرين وأن يعطي قوما وأن يمنع آخرين وأن يشفي قوما وأن يمرض آخرين. هذا من شأنه جل وعلا في كل يوم. فهذه المقادير كلها ضمن مرتبة الكتابة، ضمن مرتبة الكتابة. المرتبة الثالثة من مراتب القدر: الإيمان بمشيئة الله جل وعلا. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. مشيئة العباد تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهو جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يغني ويفقر، ويعطي ويمنع، ويذل ويرفع، لا يسأل عما يفعل. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون شيئا شيء في الكون إلا بمشيئته جل وعلا. قال الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال جل وعلا: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال جل وعلا: أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. إذا لم يوجد شيء في هذا الكون فإن الله جل وعلا لم يشأ إيجاده، لا أنه عاجز عنه. إذا لم يوجد شيء في هذا الكون فالله ما شاء أن يوجد، وليس أنه عاجز سبحانه وتعالى، فإنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء جل وعلا. قال جل وعلا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. كذلك المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وأن الله جل وعلا خلق كل موجود، كل موجود خلقه الله من إنس وجن وحيوانات وملائكة وأحجار وأشجار وبحار وأنهار وسماء وأرض، وأفعال العباد مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء، ومن أسمائه الخالق جل وعلا، وغير الله مخلوق. خلق الأشياء وخلق حركتها وسكنتها، إذن من أراد أو من حقق الإيمان بالقدر هو من حقق الإيمان بهذه الأربع المراتب: آمن بعلم الله جل وعلا وأنه يعلم كل شيء وأحاط بكل شيء علما، وأنه كتب كل شيء، وأن كل شيء بمشيئته جل وعلا، وأنه خلق كل شيء. والإيمان بالقدر يا إخوة سر الله في الأرض كما قيل، كما ورد عن بعض الصحابة، وورد عن بعضهم أنه قال نظام التوحيد. وكثير من الناس ما يحصل عنده من المخالفات إلا بسبب ضعف إيمانه بالقضاء والقدر. لو نظرنا إلى كثير من الأمراض التي يبتلى بها العبد سببها ضعف الإيمان بهذا الأمر: الحسد، وهو زوال تمني زوال أو تمني زوال ذهاب النعمة عن الغير، أو تولي زوال النعمة عن الغير. هذا ما سببه؟ سببه ضعف الإيمان بالقدر. إن الله جل وعلا قسم الأرزاق بين الناس كما قسم الآجال بينهم. السرقة، الكذب، النميمة، البهتان، كثير من الأمور، عدم التوكل وضعف التوكل، كله يعود إلى أبواب القدر. وضل من ضل من هذه الأمة في هذا الباب العظيم حينما خاضوا في التعليلات في باب القدر. لا بد للإنسان أن ينظر هو ماذا يعمل، يعني كيف أحافظ على عبادتي لربي، كيف أستعين بالله في أمر العبادة، أحافظ على الصلاة، أقيم الزكاة، أصوم رمضان، أتوكل على الله. لا أن ينظر في أفعال الله جل وعلا، فإنه جل وعلا لا يسأل عما يفعل. فالذين نظروا في التعليلات وخاضوا فيها فقالوا لماذا أفقر فلانا، ولماذا أغنى فلان، ولماذا أمرض فلانا، ولماذا عافى فلان، لماذا جعل فلانا غنيا، ولماذا جعل فلانا فقيرا، وفلان كذا وفلان كذا، ولماذا أنزل المطر على الجهة الفلانية ولم يأتي عندنا، ولماذا أرسل عليهم من الخيرات ولم يرسل عندنا. هذه التعليلات لا تجوز، لا تجوز. من الاعتقاد الصحيح أن الله جل وعلا لا يسأل لما، لأن له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء. أغنى فلانا لحكمة وأفقر فلانا لحكمة، وأعطى فلانا لحكمة ومنع فلانا لحكمة، له في ذلك الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. لم نطلع على حكم الله جل وعلا. ما الواجب نحن علينا؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الواجب على العبد أن يعمل. الواجب عليه أن يستعين بالله جل وعلا وأن يعمل بالعبادة. عندما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر فأخبرهم أن الله جل وعلا قدر كل شيء وكتبه، قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ ماذا نعمل وكل شيء قدره الله جل وعلا؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. من طوائف هذه الأمة من انحرفت انحرافا خطيرا في باب القدر، فأنكرت أن الله يعلم الشيء قبل وقوعه. قالوا إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع، وهم نفاة العلم الذين سئل عنهم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقال والذي نفس ابن عمر بيده لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. كانوا يقولون لا قدر والأمر أنف، لا قدر والأمر أنف، يعني لا يوجد قدر سابق، لا يعلم الله جل وعلا الشيء إلا بعد وقوعه. هؤلاء القدرية الغلاة سموا قدرية لأنهم أنكروا القدر. والقدرية المتوسطون المتأخرون هم الذين نفوا عن الله المشيئة، نفوا أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء. وقابلهم في ذلك الجبرية. الجبرية طائفة منحرفة، وهو مذهب الجهمية في القدر. هؤلاء قالوا العبد مجبور، قالوا العبد مجبور، إذا كان كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ فالعبد مجبور على ما يفعل. الله جل وعلا بين أن للعبد مشيئة، قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال جل وعلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، بين الله لك الطريق. وقال جل وعلا وهديناه النجدين، النجدين طريق الخير وطريق الشر. وأمرك الله جل وعلا بسلوك طريق الخير ونهاك عن سلوك طريق الشر، فلا يجوز لك أن تستدل بقدر الله جل وعلا على فعل الشر. لا تفعل الشر وتقول الله قدر علي هذا، لماذا ما فعلت الخير وقلت الله قدر علي هذا؟ وهذا الذي يستدل بالقدر على المعاصي وعلى التفريط وعلى الكسل في العبادة، يقول الله ما قدر علي الهداية، وما يدرك أن الله ما قدر علي الهداية وأنت لم تسلك سبلها، أنت ما أخذت طريق الهداية. لماذا تجتنب النار إذا رأيت النار لا تمشي عليها؟ أنت مخير أليس كذلك؟ إذا رأيت النار تجتنبها، ليش ما تضع نفسك في النار وتقول الله جل وعلا قدر علي أن أحترق؟ ليش تهرب من النار؟ ولذلك هؤلاء يقولون إن العبد مجبور على كل شيء، مجبور على كل شيء، وهذا أمر يخالف فطرة الإنسان، يخالف النصوص الشرعية، ويخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عمل بالأسباب، قسم الجيش و جهز الأسلحة وتجهز للعدو ودعا إلى الله جل وعلا وأمر العباد، لأن القول بالجبر إبطال للأحكام الشرعية. إذن ما فائدة أقيموا الصلاة آتوا الزكاة؟ ما فائدة ولا تقربوا لا تقربوا الفواحش؟ ما الفائدة إذا كان العبد مجبور؟ فإذا قلنا بالجبر كما يقول هؤلاء نبطل جميع الأحكام الشرعية، جميع الأحكام الشرعية تبطل. ولذلك كيف ترد على الجبر هذا؟ أعطيه كف، صح؟ فإذا زعل وغضب قل يا أخي يعني تلومني على شيء أنا مجبور عليه، ليش ما يقبل منك؟ إذا ضربته ليش ما يقبل منك؟ ليش يغضب؟ ألست مجبورا؟ فهذا كما قال بعض أهل العلم هذا الجواب السريع له. فهذا بارك الله فيكم مذهب باطل، مذهب باطل. فهؤلاء سلبوا قدرة العبد وسلبوا مشيئة العبد وجعلوه بلا مشيئة. والعجيب أن هؤلاء يختارون طرق الانحراف ويقولون هذا بقدر الله، لماذا لا تختارون طرق الهداية وتقولون هذا بقدر الله؟ أنت تذهب إلى الفواحش، لماذا لا تذهب إلى المسجد وتقول هذا قدر الله جل وعلا علي، جعل الله لك عقلا وأنزل عليك شرعا وأرسل إليك رسولا وجعل لك كتابا تعرف به الحق من الباطل فتميز بين الحق والباطل؟ القول بالجبر قول خطير. ولذلك إذا الذي يقول بالجبر كيف يربي أبناءهم؟ الأبناء إذا أخطأوا تضربهم أو تهذبهم؟ مجبورين، ما يصير فيه تربية أبدا، ولا يصير فيه نصح. تأتي تنصح إنسان لا تفعل كذا يقول لك أنا مجبور، إيش تنصح؟ إبطال للنصيحة، إبطال للتربية، إبطال للشرائع، إبطال للحدود، إبطال للعبادات، لأن العبد مجبور. وكيف ينصح في شيء هو مجبور عليه؟ هذا المذهب باطل وظاهر البطلان. والله جل وعلا توعد بعض الناس على أعمالهم، قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ويل لهم، عذاب. حسبهم الله على أفعالهم؟ نعم حسبهم على أفعالهم. وقال جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أهل السنة توسطوا بهذه الأقوال، قالوا كل شيء بقدر الله، والله خالق الخير وخالق الشر. خلق الله جل وعلا الخير وخلق الشر، ومن الشر الذي خلقه الله جل وعلا إبليس الشيطان الرجيم، خلقه الله جل وعلا لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى يمتحن بها عباده. من أطاع الشيطان دخل النار، ومن عصاه دخل الجنة. وحذرك ربك من هذا الشر وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وأثبت الله جل وعلا للعبد مشيئة واختيارا، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكن هذه المشيئة كلها تحت مشيئة الله جل وعلا. كلها تحت مشيئة الله جل وعلا، لأن العبد في بعض الأمور مخير، يأتي ويذهب ويأخذ ويمتنع، وفي بعض الأشياء هو مسير، مثل الموت لا يموت باختياره، ومثل الولادة لا يولد باختياره. هذه كلها هو فيها مسير. أما ما يتعلق بفعل الطاعات أو فعل المعاصي فهو مخير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن ما الخلل عند الذين انحرفوا عن هذا الأمر؟ الخلل أنهم لم يفرقوا بين إرادة الله جل وعلا الشرعية وبين إرادته الكونية. هناك إرادة شرعية وهناك إرادة كونية، هذا لابد نفرق به، وهذه المسألة من أهم مسائل الاعتقاد. فالله جل وعلا خلق الأشياء وقدر منها الأمور أو بعضها أمورا كونية قدرية. هذه الأمور القدرية الكونية أمور واقعة، كوجود الكفر ووجود المعاصي، هذه أمور بقدر الله جل وعلا. لا يقول قائل أن هذه الأمور وجدت بغير إرادة الله، يعني كأن هناك من يتحكم في الكون ويقدم مشيئته على مشيئة الله، لا، لكن هذه إرادة كونية. هل هذه الإرادة الكونية يلزم منها أن الله جل وعلا يحبها ويرضاها؟ لا يلزم. طيب لماذا أوجدها؟ ابتلاء وامتحانا للعباد. إذن الإرادة الكونية القدرية واقعة، قد يحبها الله وقد لا يحبها، واضح؟ أما الإرادة الشرعية فهذه الإرادة يحبها الله، لكنها قد تقع وقد لا تقع. مسألة واضحة؟ نعطي مثال، أعطيني مثال يا كاظم. إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا بإرادة الله الكونية أم بإرادة الله الشرعية؟ أم بإرادة الله الكونية الشرعية؟ أبو بكر آمن، آمن أبو بكر، إذن هذا شيء وقع صح، يحبه الله، إذن كونية شرعية، كونية شرعية. طيب جمال، مثال على الإرادة الكونية فقط. في مثال شخص مثلا كفر أبي جهل، كفر أبي جهل، هل الله يحب الكفر يا إخوة؟ ما يحب الله الكفر، لكن وقع هذا الأمر ولا ما وقع؟ هذا وقع، إذن هذه إرادة كونية وقعت، لكن يقدرها الله جل وعلا لحكمة هو يشاؤها سبحانه وتعالى. فلا يقع أبدا الكفر من الكافر بغير إرادته سبحانه وتعالى، كأن الكافر أقوى مشيئة من الله، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته، من الخير ومن الشر، من الخير ومن الشر. لكن الإرادة الشرعية هي التي يحبها الله جل وعلا، قد تقع فتكون شرعية كونية قدرية، وقد لا تقع فتكون فقط شرعية، شيء يحبه الله جل وعلا لكن ما يقع، فهذا إرادة شرعية لكن ما وقعت، فلو وقعت كانت إرادة شرعية كونية. واضح أبو محمد؟ أيه. طيب نكرر يعني حتى بس يعني يتم الإفهام. إرادة الله جل وعلا إما أن تكون كونية وإما أن تكون شرعية. الله جل وعلا قال: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. هذه إرادة إيش؟ كونية. ما يحصل من الكفر، ما يحصل من المعاصي في هذا الكون، هذه بإرادة الله جل وعلا، لكن بإرادته الكونية. وأما ومن ذلك أيضا للتوضيح قول الله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية، هذا أيضا بقدر الله جل وعلا الكوني، بإرادته الكونية. هل هذا التدمير وهذا الإضلال يحبه الله جل وعلا؟ لا يحبه سبحانه وتعالى، لكنه قدره كونا لحكمة يعلمها جل وعلا. طيب، قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا في الأصل إرادة شرعية، إرادة شرعية. قال الله جل وعلا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. هذه إرادة شرعية لأن الله يحبها. إذن الفرق بين الإرادتين أن الإرادة الشرعية يحبها الله وقد تقع وقد لا تقع، والإرادة الكونية تقع وقد يحبها الله وقد لا يحبها. طيب، سنأتي إلى مزيد تفصيل في هذه المسألة. قد يقول قائل: الله جل وعلا لا يحب الظالمين ولا يحب الفاسقين ولا يحب الكافرين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد جل وعلا، فلماذا هذا الأمر موجود؟ فنقول: هذا الأمر لا يسأل عنه الله جل وعلا لأنه يفعل ما يشاء وله في ذلك الحكمة البالغة. وجد الكفر يمتحن العباد، من الحكم التي ذكرها أهل العلم أن الله جل وعلا أعطى للعباد الخيار: تذهب إلى الكفر تستحق العذاب، وتذهب إلى الإيمان تستحق النجاة. كيف يميز بين العاصي والطائع والكافر والمؤمن؟ بما يفعل. تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. تعمل عمل أهل الجنة تدخل الجنة وتستحق دخول الجنة، وتدخل الجنة بفضل الله ورحمته. تعمل بعمل أهل النار تستحق النار، وهذا من عدل الله جل وعلا. الذي ينفي القدر فإنه يعطل علم الله جل وعلا وقدرته سبحانه وتعالى، ويجعل العبد مستقلا بنفسه، كأن العبد هو الذي هو المتحكم في أفعاله، والله جل وعلا لا سلطة له عليه. هذا خطير. فالله جل وعلا خلق جميع الخلق وخلق أفعالهم. ومن المسائل المهمة أن نعلم أن الهداية والإضلال بيد الله جل وعلا، والعبد يوفق للهداية إذا سلك سبيلها، ويذهب للإضلال إذا سلك سبيله. تأخذ بطريق الهداية لا يظلمك الله جل وعلا، تأخذ بطريق الضلال تذهب إلى الضلال. وهذا من من عدل الله جل وعلا ومن حكمته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وجعل الله جل وعلا الثواب والعقاب مترتب على فعل العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أنت تعلم أن الصلاة مفروضة عليك، تصلي تنال رحمة الله جل وعلا والجنة، تترك الصلاة تستحق العقاب. نهاك الله عن الظلم، تظلم تستحق العقاب، لا تظلم تستحق الثواب من الله. أمرك الله ببر الوالدين، تبر بوالديك تستحق الرحمة من الله جل وعلا. تعق والديك، أنت فاعل لكبيرة من الكبائر، تستحق عليها العذاب. وهكذا الله جل وعلا بيّن لك الأوامر وبيّن لك النواهي وجعل لك الاختيار، وأنت الذي اخترت. إن اخترت فعل الطاعات وفقك الله لها، وإن اخترت فعل المعاصي ذهبت إلى سبيلها. فذلك من حكمة الله جل وعلا، وهداية العباد من الله جل وعلا، يهدي من يشاء. لكن لو قال قائل: طيب ما يدريني أن الله جل وعلا كتب علي الهداية أو كتب علي الضلال؟ نقول: اعمل بسبل الهداية، فإن علم الله جل وعلا فيك طلب الهداية وفقك لذلك. قال جل وعلا: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأنت في الصلاة تسأل الله: اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله الهداية. إذا كانت الهداية لا تطلب من الله، لماذا الله جل وعلا جعل العباد يدعونه؟ فمن فعل أسباب الهداية وفقه الله جل وعلا للهداية، ومن فعل أسباب الغواية ذهب إلى طرق الغواية. وعلى هذا فالقدر السابق، كونك تقول: والله هذا الأمر قدر علي، أو هذا، أو كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، لا يمنعك هذا الاعتقاد من العمل، لا يمنعك هذا الاعتقاد من العمل. فالقدر السابق لا يمنع من العمل ولا يوجب الاتكال، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه بسبق المقادير قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، سنيسره للعسرى. فالعبد الواجب عليه بخلاصة الأمر أن يؤمن بأقدار الله جل وعلا، أن الله جل وعلا كتب كل شيء، وأنه يعلم كل شيء، وأن كل شيء بمشيئته، وأنه جل وعلا خالق لكل شيء، وأن مشيئتنا تحت مشيئته، وأن أفعال الله جل وعلا لا يسأل عنها، وأنه يفعل ما يشاء. لا تقل: جعلني الله فقيرا وجعل غيري غني. فإن من العباد كما قال أهل العلم: من لا ينفع له إلا الفقر، ولو أغناه الله جل وعلا لتمرد على دين الله وشرعه. ومن العباد من قدر الله جل وعلا له الغنى، وعلم سبحانه وتعالى أنه لا ينفع إلا أن يكون غنيا، ولو افتقر لعصى. ومن الناس من لا ينفعه إلا المرض، يلتجئ به إلى الله جل وعلا ويستغفر ويكون قريبا من الله. ولو جعله الله صحيحا لترك العبادة. ومن الناس من لا ينفعه إلا الصحة، فهو يقدر جل وعلا ما يشاء ويفعل ما يشاء. ونحن عباد مستسلمون لأقدار الله جل وعلا، نؤمن بها ونعلم أن الواجب علينا أن نعمل بما أمرنا الله جل وعلا به أو أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا سائل يقول: هل هذه العبارة صحيحة؟ كل شيء يقع في الكون فهو تحت الإرادة الكونية، فإذا أحبه الله جل وعلا فيكون أو فيها فيدخل في الإرادة الشرعية. الشيء إذا أحبه الله جل وعلا ووقع فهو إرادة شرعية كونية. إذا أحبه الله جل وعلا ووقع حصل، مثل قلنا إيمان أبي بكر، فالله يحب الإيمان ووقع هذا الإيمان فهو إرادة شرعية، إرادة شرعية كونية. كل شيء، السؤال الآخر يقول: كل شيء يحبه الله فيكون تحت الإرادة الشرعية، فإذا وقع؟ نعم، ونفس العبارة، إذا لم يقع فهو إرادة شرعية ليست بإرادة كونية. لا بد في الإرادة الكونية من الوقوع، لا بد في الإرادة الكونية
إلى الدروس من الوقوع. المباشرة على هذا والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.